ساحة حرة.
ميراث الشمس، الرواية الجديدة للكاتب والمترجم المصري عبد السلام إبراهيم، الحائز على جوائز عديدة، منها جائزة اتحاد الكتاب ما بين الرواية والقصة والترجمة. تتنوع أعماله التي تتناول واقع مجتمعه امتدادا إلى الوطن العربي، العديد من الروايات التي تحدثت عن هذا الموضوع. اليوم مع ضيف الكريم أطل على جديده ميراث الشمس، الذي تنقل فيه بين فترتين ومكانين، القاهرة ما قبل 2010 والأقصر بعد هذا التاريخ، عالمان في حياة أكرم الدمرداش بطل الرواية، الذي كان من أفضل المصورين السينمائيين لكنه قرر لاعتبارات شخصية، لانكسارات ربما لقصة حب فاشلة، ترك العاصمة والذهاب إلى الصعيد، إلى الأقصر تحديدا، ليعيش في فندق رخيص ويستأجر كشك يبيع فيه الجرائد القديمة، لكنه يتعرض لحادث سير مريع يفقد جراءه السمع والنطق. مع هذا البطل الذي تغيرت حياته نتابع عوالم الشخوص والأمكنة والواقع المرير، ومع الكاتب عبد السلام إبراهيم أيضا سنتابع ما جرى في هذه الرواية. صباح الخير أستاذ عبد السلام.
صباح الخير يا فندم.
أستاذ عبد السلام، إذن عالمان كما ذكرت، ولكن هذان العالمان رفض أكرم أن يبقيا، يعني كان هناك فصل تام في هاتين الحياتين. لماذا هذا المحي لماض هو أيضا كان يعني جديرا أن يتم ذكره وأن يتم الاحتفاء به من قبله؟
هو بداية كما تفضلت وذكرت أن ميراث الشمس بتسرد عالمين مختلفين زمنيا ومكانيا، القاهرة قبل 2010 وتحولات المجتمع من خلال عالم السينما التسجيلية وطموحاتها وتناقضاتها واستقرارها للماضي، والعالم الثاني في الأقصر في فترة ما بعد 2011 وتقزم المجتمع وتحولاته العباسية التي تسببت في موجات تجريف سياسي وثقافي غيرت من ملامحه. جاء أكرم الدمرداش وهو يتحول من راوي عليم إلى شخصية رئيسية، وفي بعض الأحيان يمتزج بها. فضل أن يعود إلى الأقصر بعد أن قضى فترة طويلة من عمره كمصور سينما تسجيلية يصور التاريخ مرئيا كما أحب أن يذكر من خلال وجوده كراوي عليم في الرواية، ففضل أن يعود إلى الأقصر بعد الانكسارات التي حدثت له، سواء قصص حب فاشلة أو في فشله في أن يقوم بدور فاعل في كتابة التاريخ مرئيا بصورة صحيحة دون زيف، ويحاول أن يسلط الضوء على التاريخ ومن هم الذين كتبوا التاريخ، هل هم زيفوا أم كتبوه بصدق، وهل كانت هناك أيديولوجية معينة حفتهم على كتابته بطريقة معينة، لكنه يعود ليبيع الصحف القديمة ومن خلالها يتعرض لحادث سير مروع يفقد معه النطق والسمع معا، ويتعامل مع الجميع من خلال الإشارة في البداية، ثم تتحول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك أو تويتر ليصبح بطلا آخرا، وإن كان مشوها بعض الشيء لكنه استطاع أن يصور لنا العالم الجديد الخاص به ويدخلنا إلى زواياه المختلفة، فأصبح أكرم الدمرداش آخر غير الذي رأيناه وإن كانت في بعض الأحيان قام السرد بالمزج بين العالمين، بمعنى أن تجدين فصلا في الرواية يتكلم عن وجوده في القاهرة، والفصل الآخر يتكلم في الحاضر في وجوده في الأقصر من خلال فندق الماجستيك، والعالم الآخر من خلال الشخصيات التي كانت تعيش معه.
نعم، فندق الماجستيك مع أشرف، فوزي، خالد، عوض، طلعت، أسماء ذكورية، إلا أنك أستاذ عبد السلام أدخلت أيضا عناصر نسائية، بمعنى أن هناك سيدة صينية تشاو يونغ، وأيضا قصة حب أخرى تتعلق بالممرضة التي حاول وعالجت طبعا أكرم لدى إصابته، وحاول قدرت أن تتقرب منه حلما بما كان يمثله هذا الأكرم في الفترة الماضية من مصور معروف، خصصت جمعية صناع الأفلام التسجيلية قاعة باسمه، قدمت رسائل ماجستير ودكتوراه عن الطرق الإبداعية في طريقة تصويره، عوالم مختلفة لكل عالمه ولكل حكايته، ولكن في المآسي المسيطرة على الجميع. يعني منحس أنه هذه الرواية بصراحة أستاذ إبراهيم أنها حاملة هموم المجتمعات أينما كانت، وهي مختصرة ومجموعة في هذا الفندق.
فعلا يأتي فندق الماجستيك بعالم آخر ينقلنا إليه أكرم الدبرداش الذي يحكي لنا قصة شاو يونغ وكيف كانت في الصين مسابقة دراسية في كلية العلوم الرقمية بشنغهاي، وكيف جاءت إلى الأقصر وعاشت مع حبيبها لتسويق الهواتف المحمولة، لكن خلافا يحتد بينهما بسبب ربما ظروف المبيعات الخاصة بالمنتج الذي جاء ليسوقها في الأقصر. كما سرد لنا قصة هيام عبد اللطيف الممرضة التي قامت بتمريضها في المستشفى بعد الحادث مباشرة، تدورت هذه الحالة لتصبح قصة حب بينهما، لكنها في نفس الوقت كانت ترى في أكرم الدمرداش المصور السينمائي المشهور وتحاول إعادته إليه، لكنه يصر أنه أكرم الدمرداش بائع الصحف القديمة وعليها أن تقبله كما هو. وفي نفس الوقت نرى هناك قصة سحر النجار المصورة المساعدة في أعماله السينمائية، كيف تدورت الحالة إلى قصة حب أيضا ولكنها فشلت في النهاية بسبب
الفروقات
الفيلم
الاجتماعية
الأخير.
نعم نعم، هون وكمان تركز نعم طبعا والدة للفتاة دبلوماسي وهو مصور، وهون أنا يمكن ربما أدخل معك في ميراث الشمس أيضا أستاذ عبد السلام، لأنه لم تتوقف فقط عند هذه الفوارق إنما أيضا عدت إلى التاريخ. يعني من الأشياء التي استوقفتني في هذه الرواية حديثك عن الذين يؤرخون، هل يؤرخون صح، أيضا عن الأحزاب السياسية اللي هي ربما متواجدة من عقود ولا تزال تقود جماهير اليوم في هذا الزمن كما كانت المصطلحات القديمة. طبعا كل جيل اليوم تغيرت تطلعاته، فهل برأيك أنه هذه الرؤى عليها بقى أنه أن تتخذ توجهات جديدة حسب كل مرحلة؟
طبعا كان المقصود بالموضوع الأحزاب ما قبل 2010 وكيف كانت الصراعات بين الأحزاب. تجدين في الرواية أحزاب هشة لا تعبر عن أحلام الجماهير وتطلعاته وأحلامه، وذكر لنا الراوي العليم أن تلك الأحزاب حاول أن يقوم بعمل فيلم تسجيلي عنها لكنها كانت هشة غير التي تخيلها أو تخيل أن تلك الأحزاب يمكن أن تعبر عن الواقع وعن أحلام الشباب، لكنها كانت وللأسف غير ذلك. لكن أظن أن تلك الأحزاب لم يعد لها وجود في الوقت الحاضر، وربما كان هذا استقراء للمستقبل من قبل الراوي العليم أو أكرم الدمرداش بشكل خاص. ساهمت تلك الأحزاب في هدم ثوابت المجتمع. بالنسبة لموضوع التاريخ، جاء هناك فيلمان عن التاريخ بشكل خاص وهو مسجد خير بك، والفيلم الآخر وهو هوجة عرابي. ساهم أكرم الدمرداش بفريق العمل الذي كان معه بأن يصور ثورة عرابي أو تحولت ثورة عرابي إلى هوجة كما كان يطلقون عليها في البداية، وأثارت حالة جدلية لدى البعض ولدى المتلقي للسينما التسجيلية. ثورة عرابي لم تكن معبرة بشكل عام عن طموحات الجماهير في تلك الفترة.
وطبعا هنا كان في تأكيد على أهمية السينما التسجيلية اللي بتصفها بالمؤرخ الأمين بالموثق للأحداث والتاريخ، وهذه أيضا يعني لفتة جميلة للسينما التسجيلية اليوم اللي عم نحسها عم بتلاقي كتير إقبال ومهرجانات تقام وجوائز بفضل هذه السينما التسجيلية التي توثق للواقع الراهن أيضا.
بالتأكيد جاءت السينما التسجيلية كعالم آخر أو كشكل آخر من أشكال الكتابة للتاريخ، لأن السينما التسجيلية وإن كان بعض لا ينظر إليها بالشكل للسينما الروائية، إلا أن السينما التسجيلية لها مكانة مهمة جدا في أي وطن أو في أي عالم، لأنها تصور بصدق عن الحالة أو الموضوع المراد التعبير عنه، كما ذكرت في فيلمي مسجد خير بك وهوزة عرابي. لكن جاء الفيلم الأخير وهو الذي رفض أن يصوره،
مجد الشمس الذي سنتحدث عنه أستاذ عبد السلام، ولكن دعنا نستريح لدقائق ونتابع الجزء الثاني من حوارنا من فضلك.
كافي شو
الجزء الثاني من لقائنا مع الروائي المصري عبد السلام إبراهيم عن روايته الجديدة ميراث الشمس. طبعا أذكر بكوميديا الموتى، قادش الحرب والسلام، عرس الديناري، جماعة الرب وغيرها من الإصدارات لضيفنا. إذن توقفنا أستاذ عبد السلام عند فيلم مجد الشمس السورية التي هي مستوطنة إسرائيلية، واخترت هذه المدينة للحديث عنها. كان هناك فريق يريد التصوير فيها. نذكر بأن أكرم الدمرداش الذي نتحدث عنه بطل الرواية حصل على تأشيرة إسرائيلية للتصوير، ولكن هوجم من قبل الإعلام على اعتبار أنه تطبيع. لماذا أولا اختيارك لهذه المدينة؟
بالفعل هو هناك عالم آخر، يمكن أن نقول أنها زاوية سردية أخرى الخاصة بفيلم مجد الشمس انتفاضة الهوية، التي عرض فيها المخرج والمنتج موضوع الفيلم لتصوير تلك القرية وصمودها أمام الاحتلال الإسرائيلي في الثمانينات من القرن الماضي. لكن البطل أكرم الدمرداش اكتشف أن الذهاب لتصوير هذا الفيلم سيحتاج إلى تأشيرة من السفارة الإسرائيلية، فوضعته على المحك إذ اضطر أن يذهب إلى السفارة ويحصل على التأشيرة. لكنه في النهاية قرر أن يعود إلى الأقصر ولا يذهب مع فريق العمل الذي ذهب وصور الفيلم بالفعل، وحصل الفيلم على عدة جوائز، إلا أن أكرم الدمرداش كان قد اتخذ قرارا بالعودة وعدم تصوير هذا الفيلم.
أيضا في هذه الرواية الجديدة إهداء إلى عالم الرحب، في البداية هناك هذه الجملة، ولكن دعنا نتحدث عن هذه اللغة الجديدة، لغة أكرم دمرداش بعد فقده السمع والنطق نتيجة حادث السير الذي تعرض له في الأقصر، لغة جديدة، لغة الإشارات للتعامل مع محيطه. هل كمان كان في قرار داخلي بأنه حالة الصمت يريد أن يدخل فيها، صمت داخلي وأيضا صمت خارجي لأنه لم يعد يسمع الآخرين، إلى أي مدى كان هذا الصمت أحيانا في شقين، يعني شق مريح ولكن شق الآخر متعب؟
موضوع الحادث كان صعبا جدا أثناء كتابته، لأنني قبل أن أشرح في الكتابة قرأت كثيرا عن عالم الصم والبكم وكيف يتعاملون بالإشارة وما هي الإشارة إذا أردت أن أقول نعم كيف أشير بها، وإذا أردت أن أريد أن أقول كيف أشير بها. اكتشف أن هنا تلك اللغة سرية جدا، فمثلا أريد أن أقول مثلا عبارة أريد أن أقول، هناك من يشير بشكل ما وهو آخر يشير إليها بشكل ما. هذه الإشارات كانت خصبة جدا اكتشفها أكرم الدمرداش بنفسه، أراد أن يعبر عن حالته أو ما يمر في صدره أو ما يجيش في وجدانه بخصوص المحطين به وكيف يتعامل معهم وكيف يرغمهم هم أيضا أن يتعاملون به. اكتشف أنه لديه وعاء كبير إذ يلجأ إليه الآخرون لطرح مشكلاتهم أو لأخذ رأيه في تصرفاتهم أو في طموحاتهم أو في مستقبلهم بشكل عام. أما عن صمته فكان معبرا عن الحالة التي رانت في فندق الماجستيك، إذ أن هناك صراعات داخلية تطورت لأن تصبح خارجية أيضا، إلا أنه في نفس الوقت كان يعبر بصدق عن هؤلاء الآخرين وعلاقاتهم ببعض، وكيف وجد أن هذا العالم أكثر صراعا وأكثر رحابة برغم أنه مجرد دور واحد في فندق الماجستير.
وهناك طبعا الشعر، هناك الموسيقى في هذه الرواية، ولكن من الجمل هناك الحلم الواقع بوجود بشر شعراء لا يعرفون الظلم، وأيضا ينعمون بسلام لا نعرفه، سلام قائم على قبول الآخر كما جرى في هذه الرواية، ولا يعرفون الحروب. وطبعا الحرب حاضرة ولكن ليس بهذا الشكل المباشر، إنما هذه الحروب بين الأشخاص بين الطبقات، لأنه هناك كان يحلم وهو صديقه عارف مختار بأن يصبح طيارا، هذا العارف المختار، ولم يقبل طلبه لأنه فقط من الصعيد. وهم نقطة هذا التمييز الطبقي، لماذا أردت الإشارة إليه أستاذ عبد السلام إبراهيم؟
موضوع كما تفضلت وذكرت بأنه تمييز، يمكن أن نسميه تمييزا جغرافيا،
نعم،
حيث أن الذين يعيشون في القاهرة لهم الأولويات في العمل وفي القبول ويتنعمون بالخدمات الموجودة في القاهرة، لكن الصعيد بشكل عام كأنه عالم آخر ليس تابع للمكان أو للوطن. فشعر عارف مختار بأنه من عالم نائي أو من مكان آخر، وعبر عن ذلك حينما أفضى لأكرم الدبرداش بأنه لم يقبل لأنه من الصعيد. في نفس الوقت عبر أكرم الدبرداش عن ذلك بأنه من الصعيد، لكنه اضطر أن أو نجح في غزو القاهرة وأن يثبت مكانته كمصور سينما تسجيلية يشار إليه بالبنان، صيته ذاع في تلك الفترة، وأنه ما يزال يذكرونه حيث تم تخصيص قاعة باسمه في جمعية صناع السينما التسجيلية، وكيف أن بعض الباحثين قاموا بعمل أبحاث رسائل ماجستير ودكتوراه عن السينما التسجيلية التي استطاع أن يحفر اسمه في عالمه.
وهناك لفتة كمان وكأنه تحية إلى الوالد، ولكن الذي يستوقف أيضا أن هذا الوالد كان يحاول محاربة الفساد، ومما قاله أنه الوحدة القاتلة أرحم من التعامل مع مجتمع فاسد. وأيضا هون يعني كأنك أيضا تضع الأصبع على الجرح بما تعيش مجتمعاتنا كان العربي وغير العربي، لأنه الفساد موجود أينما كان.
فعلا هو عبر عن حالة أبيه، كيف أن أبيه قبل أن يسافر إلى القاهرة ليصنع مجده في السينما التسجيلية، أن أباه قد واجه الفساد وأنه ترقى، وأدرك أنه حينما ترقى تخيل أنه وصل إلى قمة السلم، لكنه وجد منهم أعلى منه ومنهم يستطيعون أن يدمروا ما قد يحاول أن يصلحه في هذا المكان، لكنه في النهاية مات كمدا ووجد أنه لا يستطيع أن يغير الوضع القائم بما فيه من فساد ومن سوء إداري أو تخلخل إداري. كان يتخيل أنه حينما يصل إلى قمة السلم الوظيفي سوف يستطيع إصلاحه وعمل ما يستطيع والقيام بكل ما بكل ما يستطيع من إصلاحات يعني.
نعم، ولكنه لم يتمكن، لذلك كانت هذه الحسرة في قلبه، وهو يمكن اللي أدى إلى وفاته. أستاذ عبد السلام، يعني هذه الرواية التي تناولت فيها العديد من المحاور كما حاولنا الدخول إليها وعرض تفاصيلها، هي ميراث الشمس التي تأتي بعد أيضا رواية كانت يعني حتى بالنسبة لي كانت صعبة وحتى صادمة، وهي جماعة الرب، وسبق وألقينا الضوء عليها. لنتحدث قليلا الآن عن الترجمة، ماذا عن ترجمات الأخيرة التي قمت فيها؟
بالنسبة للترجمة أنا هو مشروع كبير وضعته نصب عيني، انقسم المشروع إلى قسمين، القسم الأول وهو ترجمة المسرح، فقمت بإنجاز العديد من الترجمات المسرح مثل اللعب مع النمر وثلاث مسرحيات للكاتبة الإنجليزية دوريس ليسينغ الحاصلة على نوبل، وكتاب 10 مسرحيات مفقودة ليوجين أونيل الكاتب المسرحي الأبرز، وكتاب ثلاث مسرحيات لكليفورد أوديس، كاتب المسرح الأمريكي اليساري الشهير، وثلاث مسرحيات لدي اتش لورانت، الشعر والروائي الإنجليزي. كما ترجمت كتاب الراكبون إلى البحر، وهي 10 مسرحيات قصيرة لكبار الكتاب. كما قمت بترجمة كتاب أضواء على المسرح البريطاني، وهو نشر في جامعة القاهرة. وأخيرا كتاب الهبوط من جبل مورغان لأرثر ميلر، الكاتب المسرحي الأمريكي الأبرز. وهناك ترجمات أخرى قيد النشر في المسرح. ثم قمت بترجمة رواية أشياء تتداعى للكاتب النيجيري تشينوا أتشيبي، وكتاب مختارات خصوصية لأدباء جائزة نوبل. ثم أخيرا رواية غوس للروائي الأسترالي باتريك وايت، الحاصل على نوبل أيضا.
نعم أستاذ عبد السلام، بس سؤال أخير، يعني اختياراتك لهؤلاء المسرحيين تتم بطلب من الجهات اللي تود نشر هذه الأعمال أو بمبادرات من خلال قراءاتك الشخصية؟
يمكنك أن تقولي أن 70% كانت اختياراتي الشخصية أو المشروع الذي وضعته نصب عيني. وهناك تكليفات من جهات معينة بترجمة بعض الأعمال، لكن في المسرح أستطيع أن أقول أن المسرح كله من اختياراتي أنا، إلا أن الروايات كانت بتكليفات من مثلا هيئة الكتاب أو المركز القومي للترجمة، أو الكتاب الأخير اللي هو الهبوط من جبل مورغان كان عن سلسلة المسرح العالمي التي صدرت في الكويت.
تحية لك على كل هذا النشاط أستاذ عبد السلام إبراهيم، نتمناه دائم معك مع الروايات وأيضا الكتابات والترجمات، ونشكر كل هذه المداخلة التي كانت معنا اليوم عبر مونتي كارلو الدولية. نتمنى لك يوما سعيدا وإلى اللقاء.
أهلا بك.